وصلي على محمد وآله في الملأ الأعلى، وصلي على محمد وآله في المرسلين. مباركين مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسأل الله أن يرزقكم ويرزقنا زيارة في الدنيا في مدينة المنورة، هذه المدينة الطيبة التي في كل ركن من أركانها ذكرى لمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأن يرزقنا ويرزقكم في الآخرة مجاورة إن شاء الله في درجته إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. تبركا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأخذ شيئا بسيطا إن شاء الله، دقيقة دقيقتين من ذكراه. يوجد كتاب للسيد الطبطبائي، كتاب سنن النبي للسيد الطبطبائي، سيد محمد حسين الطبطبائي رحمة الله عليه، صاحب تفسير الميزان، كتاب قيم حقيقة. للمهم كل طالب علم أن يقتني هذا الكتاب، يذكر فيه شمائل وسنن وصفات وأوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في هذا الكتاب في باب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجوامع أخلاقه، يسأل الإمام، يسأل أبي هالة، هند بن أبي هالة، عن الإمام الحسن المصطفى عليه السلام، يسأل خاله عن أوصاف رسول الله، فيقول له صف لي منطقة، باعتبار هذا الشخص كان وصافا لرسول الله، قريبا معاشرا لرسول الله. فيقول له كان صلى الله عليه وآله وسلم، نذكر هذه الصفات حتى نتأسى بها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال كان صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكر، أي تهمنا دائم الفكر، كان كثير التفكير كثير التأمل، ليس له راحة، أي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الفكر ليس له راحة، مو يدور الفرصة حتى يلقى له خثلة ينام بيها وساعة يشرد بيها، يا ريت واحد يشرد بنا ساعة. شوف ناسنا في هذا الزمان، حتى المؤمنين منهم حتى الرساليين، تلقى بس يدور لعذر يترك العمل، عذر يترك نصرة الإسلام، عذر يترك نصرة أخوان المؤمنين. في زمان نحن في أشد الحاجة للتكاتف في التعاون، تلاحظون يعني خلال هاي الأيام شيء بالشيء يذكر، خاصة أمس يعني وما يتعرضنا الأخوان المجاهدين في لبنان، من يوم بعد يوم خصم قائد بعد قائد، فهذول القادة شوفوهم أمس رحمة الله عليه الشهيد إبراهيم عقيد إبراهيم من قيادات المقاومة في لبنان، شوف يوم بعد يوم هم خسرون القادة، بعد يوم بعد يوم يخسرون جيل المؤسس. هذا يحتم علينا كشباب أن ننتج، يحتم علينا كشباب أن نصنع جيل جديد، أن نصنع جيل مؤسس آخر يستمر بحمل الراية اللي كان يحملوها السابقين علينا. لذلك شوف رسول الله ليس له راحة، كان كثير العمل كثير الحركة كثير النشاط. في بعض الأوصاف يصفه الإمام كان طبيبا مو قاعد بيه، طبيبا دوارا بطبه، هو يروح للمرضى، هو يدور على المرضى، دائم الفكر ليس له راحة، يعني هاي كل فقرة ناخذ معنا دروس بعد دروس، دائم الفكر ليس له راحة، طويل السكت، طبعا اللي يفكر يراد السكوت، فمو ويل ثرثرة ويل كلام وكثرة الكلام يحصل تفكير أكيدا، يعني ما يحتاج الإنسان إلى سكت، يعني طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، لا يتكلم في غير حاجة، وين يشوف الموضع ما الحاجة يتكلم به، مو 24 ساعة قاعد في فيسبوك وينشر منشورات ما نعرف يعرف أصلها من فصلها. هاي يعني جانب مصادق بسيطة يعني الكلام، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بأجداقه، يتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول فيه ولا تقصير، دمثا، دمثا يعني لين، دمثا ليس بالجافي ولا بالمهين، تعظم عنده النعمة وإن دقت، يقول أنت جسيم رسول الله حتى لو تطي تمراية يعظمها، تعظم عنده النعمة وإن دقت، هاي يكون خلقنا يكون هكذا مثل رسول الله، لا يذم منها شيئا غير أنه كان لا يذم ذواقا ولا يمدح، مو فلان هذا ذوقه كذا وظل يستهزئ به، ولا فلان كذا، لا يذم ذواقا ولا يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تغضبه الدنيا وما نالها، فإذا تعطي الحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. كان رسول الله إذا ظلم الشخص أمامه يقول لا يقوم حتى ينتصر لهذا الشخص صلى الله عليه وسلم. الكلام كثير في صفاته في جمالي، أنا فقط بتذكر هذا المستهل نسده بدرسنا حتى نكون من الذاكرين له صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وهو يوم ولادته. ويمكنكم مراجعة كتاب سنن النبي لتجاوز أكثر منه صلى الله عليه وآله وسلم. الله صل على محمد وآل محمد. تقدم من الكلام في الدرس الماضي على أهمية والتفريق بين الحركة المبنية على تصور والحركة المبنية على من دون تصور. فرقنا في ذلك الدرس يوم الأربعاء على أن الشخص بين الشخص الذي يتحرك والطريق واضح أمامه عند الخريطة وعند الجي بي اس وعند الكذا وعند اللوكيشن مال المكان الذي يروح له، وبين الشخص لا يقول أروح والله كريم، يعني فرق بين الأمرين. لذلك تقدم من الكلام في الدرس الماضي على أهمية الحركة المبنية على تصور مسبق. لذلك هذه كانت سيرة العلماء عندما كانوا يبتدون بعلمنا العلوم، يعطونا تصور إجمالي عن هذا العلم قبل الشروع في مباحثه، قبل الشروع في مسائله، قبل التفصيلات والتفريعات الكثيرة والخوض في المباحث، يعطون تصور إجمالي عن هذا العلم. وكانوا يسمون هذا التصور الإجمالي بالرؤوس الثمانية لأنهم كانوا يبحثون ثمانية مباحث، لذلك سموها بالرؤوس الثمانية. وهذه الرؤوس الثمانية هي أولا تعريف هذا العلم، بس راح تبلش فيه من هذا تعريفه، تعريف العلم، من هو واضع هذا العلم، ما هو موضوع هذا العلم، ما هي مبادئ هذا العلم، ما هي مسائل هذا العلم، ما هي الغاية المترجات من دراسة هذا العلم، ما هو موقع هذا العلم بين العلوم ومرتبته بين مراتب العلوم، وثامنا ما هو المنهج المتبع في هذا في دراسة مسائل هذا العلم. لذلك هذا الكلام، هذا الرؤوس الثمانية ينطبق على درسنا وهو درس المنطق إن شاء الله. فنقول ما هو تعريف علم المنطق، من هو واضع علم المنطق، ما هو موضوع علم المنطق. هذه أكررها حتى نحفظ هذه الرؤوس الثمانية، هذا المفروض في كل علم من العلوم التي ندرسها نبحث هذه الرؤوس الثمانية، من هو واضع علم المنطق، ما هو موضوع علم المنطق، ما هي مبادئ علم المنطق، ما هي مسائل علم المنطق، ما هي الغاية المتوقعة والمرجوة من دراسة هذا العلم، ما هي مرتبة علم المنطق بين العلوم الأخرى، وأخيرا ما هو المنهج الذي سنتبعه في دراسة هذا العلم. لذلك نبدأ إن شاء الله بالرأس الأول من هذه الرؤوس الثمانية وهو تعريف علم المنطق إن شاء الله. احنا خلينا نشجرها حتى يكون الكلام الرسول الأول ما هو؟ تعريف علم. سنأخذ في تعريف علم المنطق مبحثين، المبحث الأول التعريف اللفظي والبحث الثاني التعريف الاصطلاحي. إن شاء الله لفظ المنطق أو كلمة المنطق وين؟ في علم المنطق هذا الشيء نفسه لا في غيره. فأول التعريف اللفظ المنطق من نطق ينطق نطقا والنطق يعرفونه في اللغة على أنه له قسمين نطق ظاهر وهو التكلم وهو التكلم ونطق باطن
وهو إدراك الكليات، وهذا ما تقدم في الدرس الماضي. قلنا نحن ندرس الكليات، فأنا أعرف محمد وأعرف زيد وأعرف مرتضى وأعرف حسين، هذه جزئيات متشخصة أمامي. أقول ما هو الجامع بين علي ومحمد وزيد وكذا، أخرج مفهوما جامعا وأسميه الإنسان وهو الحيوان الناطق، فأقول هذا إنسان، إنسان ينطبق على محمد وإنسان ينطبق على علي وإنسان ينطبق، هذا معنى الكلي. الكلي وهو المفهوم الذي له مصادق متعددة، فالإنسان له قدرة إدراك الكليات، يسمونه بالعلم المنطق الشرح قدر فيها، يسمونه يعني النظريات، نظريات التخشير، يقول محمد مميزات شكله كذا، الشكل طوله كذا، طول مميزات صفاته كذا، شماله كذا، علي كذا، خلينا نقشر من هاي المميزات الفوارق، لازم يطلعنا بياهم في جامع وهو الحيوانية الناطقية مثلا وهو مفهوم الإنسان، فهذا يسمونه منطق إدراك الكليات، وهذا هو ما ذكرناه في الدرس الماضي، وهو المائز بين الإنسان وغيره من الحيوانات، أن الحيوانات تدرك الجزئيات، لكن الإنسان المائز فيه ما هو إدراك الكليات إن شاء الله، لذلك إحنا راح نكون مصب بحثنا في علم المنطق إن شاء الله راح يجينا يعني تعليله، مصب بحثنا في الكليات، لماذا؟ سيأتي إن شاء الله هذا السؤال تفتوي لكم مريض جواب من أهل التعليم، لماذا سيكون مصب كلامنا في علم المنطق والكليات الثلاثيات؟ إن شاء الله من أهل التعليم أسألكم على سؤال ورد الجواب معكم، فيرزم منها على ما سؤال ما هو السبب وما هي العلة في أن مباحث علم المنطق ستنصب على الكليات إن شاء الله، هذا قدم إن شاء الله التعليم بتعريف الزراعة. السؤال لماذا سيكون مصب واكتمال المنطقي هو في الكليات لا في الجزئيات، إن شاء الله سيأتي في التعريف الاصطلاحي على هذا. فالتعريف اللغوي وهو النطق، المنطق اكتب سمياً من النطق، والنطق يسمى نطق ظاهر وهو تكلم نطق باطل وهو إدراك الكليات، لذلك سرح سلم يقول الإنسان يا رجيك احنا المنطق سميناه لأن نطق إدراك الكليات، لأن لو نطق لأنه ظاهري يعني أنتم سميتوا المنطق من النطق، سميتوا المنطق من النطق، ايش تقصدون به؟ تريدون النطق الظاهري اللي هو التكلم؟ لو تريدون به إدراك الكليات أقول لك اثنين عشر ريد النطق الظاهري باعتبار المنطق يساعدك على أن يكون تكلماتك في يعني درجة عالية من البيان، درجة عالية من قامة الدليل والبرهان، أكيد نحن راح نقدم بينا من راح نأخذ القياس وراح نأخذ الاستقراء وراح نأخذ هذه الأدلة كلها والبراهين، هذا على شنو؟ على حتى إن شاء الله تكون عندك حجة وبينة تذكرها المقابل الخصم اللي تخاصم إياه أو الشخص المقابل أو تكتب لك كتاب، هذا كله راح يساعدك على النطق الظاهري، وكذلك راح يساعدك على تصحيح الأفكار بينا بالنطق الباطلي وهو إدراك الكليات، وصح راح نخلي إدراك الكليات ضمن مسار الصحيح إن شاء الله. هذا التعريف اللغوي لمفردة المنطق. أما التعريف الإصطلاحي، التعريف اللغوي طبعا ما ذكر المصنف في كتابه، هذا شيء لذلك مررنا عليه مرور سريع. التعريف الإصطلاحي لعلم المنطق خلينا نكتبه حتى نطلع عليه. التعريف الإصطلاحي هو قال قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع، هو قاعد في الخطأ، خلينا نكتبها بالخطأ، بالخطأ في الخطأ احنا نتصل على الماضي الكتاب حتى يكون سنوي سنة الكتاب ان شاء الله ولا ممكن ان تصل. هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع بالخطأ والتفكير، ان شاء الله يكون كلامنا في هذا التعريف في عدة وقفات. الوقفة الاولى في آلة، الوقفة الثانية في قانونية، الوقفة الثالثة في العصمة، الوقفة الرابعة في المراعاة، والوقفة الخامسة في التفكير ان شاء الله. أما الوقفة الأولى في آلة، راح تكون عندنا خمس وقفات مع هذا التعريف، آلة قانونية حتى نفهم، هسه احنا عندنا مشروع تصوري حوالي من ذكرنا على أن احنا هسه عندنا تعريف مشروع تصوري، خل نفك في عبارات التعريف حتى يصير عندنا معلوم تصور إن شاء الله. خمس وقفات، الوقفة الأولى في آلة، الوقفة الثانية في قانونية، الوقفة الثالثة في العصمة، الوقفة الرابعة في المراعاة، والوقفة الخامسة في التفكير. الوقفة الآلة في آلة،
العلماء فرقوا بين نوعين من العلوم، قالوا ان العلوم تقسم الى قسمين، اما علوم استقلالية واما علوم آلية. ما الفرق بين العلوم الاستقلالية والعلوم الآلية؟ العلم الاستقلالي هو العلم الذي يدرس لنفسه. يعني مثلا انت من تدرس علم الفقه، تدرس علم الفقه حتى تستفاد من عنده في علم اخر، لو انت تدرس علم الفقه حتى تتعلم احكامه وتطبق احكامه، فانت دراستك لعلم الفقه مثلا لنفس العلم حتى تتعلم نفس مسائل هذا العلم، تعرف احكام الوضوء، تعرف احكام الجبيره، تعرف احكام الغسل، تعرف احكام الصلاه، وهكذا حتى تطبقها في حياتك العمليه. هذا دراستنا العلم الفقه. لذلك علم الفقه علم استقلالي يدرس لنفسه، يدرس لذاته. وهناك نوع آخر من العلوم تدرس لا لنفسها، تسمى بالعلوم الآلية، يعني هي آلة ووسيلة وواسطة لعلوم أخرى، مثل علم النحو. ما تدرس علم النحو لنفس النحو حتى تعرف الضمة والفتحة، هاي اللي هو حتى تكون ألفاظك صحيحة، كلامك يكون صحيح. أنت تدرس علم المنطق حتى تتعلم نفس هاي المسائل مع علم المنطق، لا، أنت تتعلم علم المنطق حتى شنو تستفاد من عدة في العلوم الأخرى، تستفاد من المنطق في علم مثلا في علم الرياضيات، في علم الجبر الرياضي وغيره، تستفاد من علم المنطق في علم الفلسفة مثلا، تستفاد من علم المنطق في علم الأصول مثلا في تطبيقات بعض المباحث العقلية في علم الأصول، وهكذا تستفاد من علم المنطق. لذلك علم المنطق يصنفونه من ضمن العلوم الاستقلالية، لا، من ضمن العلوم الاستقلالية. علم المنطق لا يدرس لنفسه، بل يصنف من صنف العلوم الحالية. لذلك قال المصنف في تعريف الاصطلاح علم المنطق ماذا قال في أول؟ هو آلة، يعني هو من نوع العلوم الآلية للاستقلال. لذلك إذا أجيب لك سؤال أقول لك لماذا لم يعتبروا علم المنطق من العلوم الاستقلالية، تكون مباشرة الجواب، لأن كل علم المنطق لا يدرس لنفسه، إنما يدرس حتى نتعرف على مباحثه، نتعرف على مسائله، نتعرف على تفصيلاته، نتعب فيه، حتى مو نتعلمه بس، صح تعلمه جيد، لكن احنا نتعلمه مو لنفسه فقط حتى نتعلمه ونستوي عرفنا منطق، لا، تتعلم المنطق حتى تستوي، حتى تستفاد عنده وتطبقه في علوم أخرى. لذلك هذا الوقفة الأولى وهي في معنى الآلة. إذا قلنا أن العلوم تقسم إلى آلية واستقلالية، وعلم المنطق من قسم العلوم الآلية لأنها تدرس لا لنفسها إنما لغيرها من العلوم. واضح إن شاء الله هاي المطلب؟ أكو واحد عنده سؤال؟ بلي، تفضل. ها سؤال، إذا أجيب لك سؤال أقول لك لماذا لا يعتبر علم المنطق من العلوم الاستقلالية؟ إحنا مو عندنا نوعين من العلوم، عندنا علوم استقلالية وعندنا علوم آلية، ليش خليت العلم المنطق من العلوم الآلية؟ ليش ما خليته من الاستقلالية؟ الجواب يمكن لأن علم المنطق لا يدرس لذاته، العلوم الاستقلالية العلوم التي تدرس لذاتها، وعلم المنطق لا يدرس لذاته إنما يدرس لعلوم أخرى. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية قانونية. الوقفة الثانية لفظ قانونية. قانونية يعني قانون، يعني علم المنطق علم آلي يضع القوانين، هذا قانونية معناها يضع قوانين لنا. القانون شنو هو؟ القانون يعرفونه يقولون هو الحكم الكلي. هاي ترى يجيب أنا من أذكر ترى يجن يعني بالأسئلة إن شاء الله، لأن تفصيلات مهمات. أقول شنو معنى قانونية وما هو تعريف القانون مثلا؟ القانون هو الحكم الكلي، القانون هو الحكم الكلي الذي يصح أن ينطبق على كثيرين، مثل ما ذكرنا من ساعة قلنا إنسان مفهوم كلي ينطبق على زيد، فزيد إنسان، وحسين إنسان، ومرتضى إنسان، وكاظم إنسان، وهكذا. فهو مفهوم كلي ينطبق على جد على كثيرين ربما غير معدودين. القانون كذلك، القانون هو حكم كلي له مصادر كثيرة، فهو حكم كلي يصح أن ينطبق على كثيرين. لذلك عبروا عن المنطق بأنه آلة قانونية، عبروا عنه أنه قانون، لأنه لماذا؟ لأنه يعطينا قوانين كلية يصح أن نطبقها في مصادر متعددة. فمثلا النقيضان لا يجتمعان، قانون كلي لا قانون كلي، النقيضان لا يجتمعان، طبق رياض الله على مصادر. النقيضان لا يجتمعان، مثلا هذا القلم ما يصير نقول موجود وغير موجود، هذا القلم لو موجود لو ما موجود، موجود وغير موجود شنو معناه؟ معناه شيء ونقيضة، وجود وعدم وجود. فالنقيضان إما النقيضان لا يجتمعان، ما تقول لي موجود وغير موجود مستحيل، وما تقول لي لا هو لا موجود ولا لا موجود، يعني ترفع للوجود وترفع لعدم الوجود مستحيل. هذا تطبيق من تطبيقات النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفع، وهكذا هذا الموبايل هم لو موجود لو موجود، الفعل الفلاني صدر من الشخص الفلاني لو صحيح لو غير صحيح، ما تقول لي صحيح وغير صحيح، نص ونص، شنو نص ونص؟ ما عندنا نص ونص، هو هذا الفعل لو صحيح لو غير صحيح، ينصر في الصحة وعدم الصحة، النقيض الشيء وعدمه هذا النقيض. لا تشوفني جاي أقول صحيح وغير صحيح، مو صحيح قاطع، لا أقول صحيح وغير صحيح، هذا الفعل الفلاني صدر من الفلان الفلاني، إما صحيح أو غير صحيح. واحد يقول لي صحيح وغير صحيح، قلت هاي طحت انت بمشكلة، وهي من النقيضان لا يجتمع ولا يرتفع. شوف هاي كلها تطبيقات شنو الى كلمتين، قلنا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفع، طبقناها على الموبايل، طبقناها على القلم، طبقناها على الفعل الفلاني انه صحيح او غير صحيح، وهكذا. علي في البيت او غير في البيت، ما تقول انت علي في البيت ومو بالبيت، شلون في البيت ومو، وهكذا طريقات كثيرة. ما اريد نفصل بالكلام، لكن اريد اوضح ما معنى القانون. القانون هو الحكم الكلي الذي له مصادر كثيرة. لذلك نكرر على أن علم المنطق إن شاء الله سيعطينا قوانين كلية عامة نستعملها في تطبيقات كثيرة في مختلف العلوم. فلربما علم المنطق يعطينا قانون نستعمله بأصول، ونستعمله بالفقه، ونستعمله بالرياضيات، ونستعمله بالفيزياء، ونستعمله بالكيمياء. هو هذا وظيفة المنطقة، لنا قوانين كلية نستعملها في باقي العلوم، قوانين كلية مو قوانين جزئية. هاي أكررها يعني حتى يعبرها إن شاء الله. هذه الوقفة الثانية، بعد الوقفة الثانية راح أسأل هذا السؤال اللي هو سنامسة تعريف اللغوي. قلنا نسألها اللغوي، قلنا لماذا في علم المنطق، في علم المنطق ندرس الأمور الكلية للأمور الجزئية، لماذا ينصب اهتمام المنطقي على دراسة الكليات لا دراسة الجزئيات؟ لماذا اهتمام المنطقي على الكليات الجزئيات؟
الاهتمام هو علم قانوني، والقانون هو الحكم الذي
ينطبق على المنطقي. أحسن تقول لي واضح، أنت عرفت في علم المنطق، عرفت قانون، والقانون شنو هو؟ القانون هو احكام كليه، لذلك احنا راح نشرح تماما بالكليات، واضح؟ وطبعا التعريف احنا بنخلي تعريف، ترى مو نخلي شيء عن جزافه، اصلا هو المنطق الجزء الاول كل اهتمامه واستضافه علينا على التعريف، مثل راح يجينا في المباحث القادمه التعريف والدليل او التعريف الجرحى، اصلا هو كلش مهم عند المنطقي وضع التعريف. ليش نحط التعريف؟ احنا بنحط التعريف بحيث يكون هذا التعريف فقط لهذا المفهوم، لا تدخل الاغيار ولا لا يطلع الربع، نعبر هذا التعبير، يعني التعريف يكون ما يطلعنا جماعتنا، ما يطلعهم من التعريف، يكون كل المصادر كل انطباقات هذا العلم يكون داخله ضمن هذا التعريف، ولا يدخلنا شغلات هي خارج العلم ضمنه. لذلك التعريف بحث كلش داخل على اني انا من اعرف، مثلا يقول لي اعرف الانسان، كون اضع تعريف الانسان بحيث ما يدخل ويا الغزال ولا يطلع محمد. هذا أنا من أقول عرف الإنسان، أريدك تحط تعريف دقيق للإنسان بحيث يطبق لكل أفراد الإنسان، محمد وحسين كلهم يطبقون هذا التعريف، كون ولا واحد معهم يطلع، وكون تحط من يحط هذا التعريف ما يطبق لي واحد أجنبي عن هذا التعريف. يعني أنت مو تحط تعريف للإنسان، مثلا تعرف الإنسان على أنه شنو هو الجسم النامي، جسم ينمو، الإنسان تعرف ليه جسم ينمو شكله، هذا تعريف صح، محمد جسم ينمو، علي جسم ينمو، كل مصادق الإنسان هم داخلين ضمنه. بس أقول لك هذا التعريف خطأ من جهة، وهي هذا إن شاء الله راح يجي تفصيل مرته، وهي على أن الغزال هم جسم ينمو، الفيل هم جسم ينمو، فتعريفاتك مو صحيح. واضح شو الذكري هسه هاي نقطة على أن ترى إحنا من حطنا تعريف المنطق معناها راح نحصر كل مصادق المنطق. أنا لذلك من قلنا قانونية، يعني شنو هي؟ يعني مفهوم أحكام كلية، معناها الأحكام الجزئية داخلة لو غير داخلة؟ غير داخلة. لذلك احنا من قلنا لماذا ينصرف مباحث المنطقي على الكليات، نقول لك انت بالتعريف جزء قانون، والقانون هو أحكام كلية، يعني الجزئيات ما لها مكان، ما لها وجود. وإذا مرينا بعلم المنطق بعض الأحكام الجزئية فهي من باب من باب الاستطراد، من باب المرور، من باب مقدمة لشيء آخر، ولا مو هو من بحثنا. واضح إن شاء الله؟ سيكون تركيزنا على المباحث الكلية. هذه وقفة الثانية، الوقفة الأولى أين كانت؟ في آلة. الوقفة الثانية في قانونية ومعنى القانون. الوقفة الثالثة في العصمة. الوقفة الثالثة في العصمة. العصمة في اللغة ما هي؟ هي المنع والحفظ والوقاية. فالاحتصام من الشيء هو الامتناع عنه والوقاية منه والحفظ منه. والمراد بها هنا ماذا نريد بالعصمة هنا في هذا التعريف؟ نريد بها هنا هي الامتناع عن الوقوع في الخطأ بالتفكير. هي حفظ الإنسان من الوقوع في الخطأ. فستعرفها بالامتناع، ستعرفها بالحفظ. الامتناع، امتناع الإنسان عن الوقوع في الخطأ، أي تفكير حفظ الإنسان من الوقوع في الخطأ. نحفظ الإنسان يقول أوقف دير بالك ترى هذا خطأ. المنطقة شيء، المنطقة هذا شغلة، وكان مثال السلاح يتضع الإنسان يقول دير بالك ترى خطأ في الخطأ. أنا حاط لك قاعدة هنا بهذا الموضوع تقول لك هذا صح وهذا خطأ، فأنت بعد ميز. يعني هاي العصمة. الوقفة الثانية الثالثة العفو، وهي العصمة. العصمة بمعنى آخر للعصمة أن العصمة تجعل الإنسان مستقيما يسير في الطريق الصحيح السوي، تمنعه من الوقوع في الخطأ بالتفكير. هذه الوقفة الثالثة في التعريف. الوقفة الرابعة في المراعاة. المراعاة هي الاهتمام، مفهوم بديهي مرت بنا المفاهيم بديهي من أي واحد يسأل الكلام قلت شنو المراعاة؟ تقول له اهتم. من أقول لك راعي فلان شنو يعني أقصد براعة؟ اهتم به، دير بالك عليه، عينك عليه، حافظ عليه، داري. فالمراعاة هي الاهتمام بتطبيق تطبيق شنو؟ تطبيق القواعد القانونية الكلية اللي أخذناها. أنت الحمد لله تتعلمين وصار عندك قواعد وقوانين كلية زين، هذا يكفي. أنت بس تعلمين هسه إرادة تطبيق، إرادة لك مراعاة التطبيق، إرادة لك اهتمام للتطبيق، إرادة لك دقية بالتطبيق. دقية بالتطبيق مو مجرد بالتطبيق، لا تكون تدقق بتطبيقك على أن هذا تطبيق أكل هذه القاعدة هل هو صحيح أم غير صحيح، هل هذا المصداق من مصادر. يعني هي المشكلة مو في معرفة الكليات فقط، المشكلة في أن هذا المصداق هل هو من مصادر هذا الكلي أم لا. محمد هل هو من مصادر الإنسان أم لا، هذا بديهي نعرفه مباشرة. لكن بعض المسائل دقيقة تكون، هل هذا الجزئي من جزئيات هذا الكلي ولا لا. إن شاء الله راح نقدم بالمباحث إن شاء الله تجينا بعض الأمور الدقيقة حيث تحتاج إلى تمعن، تحتاج إلى معلومات مسبقة حتى نعرف على أن هذا الجزء هل هو من هذا الكلي، هل هو من تطبيقاته أم لا. وهكذا. لذلك المراعاة وهي الاهتمام وتطبيق القواعد الكلية المنطقية والاهتمام بها أيما اهتمام، يعني مراعاتها بأعلى الدرجات والالتفات إليها قبل أي عملية فكرية. قبل أي عملية فكرية خل أجيب هاي القوانين القواعد اللي حطيتها الكلية أحطها قدام فكرين واشتغل في ذاك الوقت. فلا بد من التفريق بين علم المنطق والمنطقي. كن فرق بين علم المنطق والقواعد المنطقية وبينه بين المنطقي، حتى ليه حتى بعد يوم مو تجي تقول لي يا فلان الفلاني العالم الفلاني في الفلسفة، العالم الفلاني في المنطق، العالم الفلاني في كذا العلوم، شو طاح بخطا، شو أنكر وجود الخالق، شو ما يؤمن بالشيء الفلاني اللي هو اللي احنا نؤمن به مثلا. أقول لك هو صح منطقي لكنه هو هم ما مطبق العلوم. هو صح يسمى بأنه منطق، هو صح كاتب كتاب عن المنطق وكاتب نظريات عن المنطق وكاتب مقالات عن المنطق، لكنه ما مطبقه، فهو طبيعي يعني يقع في الخطأ. وارد الشرع لذلك لابد من التفريق بينه، وهذا شيء مهم بحياتنا، شيء مهم بحياتنا. أي إنسان كائن من كان عنوانه الأمامنا، وهذا نشوفه طبيب يدرس سنوات من الطب لكن تلقاه ساعة من الساعات يدها المدن والعياذ بالله شرب خمر، طبيب شرب خمر وطبب العملية شو يسوي ويسوي يسوي العملية بالقلب مال الفلان، شو يسوي بقلبه؟ يسوي خليطة، لأنه يعني فقد المعلومات كلها راحت، ما طبق العلم مالنا راح ذهب العمل. كذلك الحال منطقي صعد قوانين أو عالم من العلماء صعد كذا، لكن تجي له ساعة من الجنون، ساعة من العصبية، ساعة من الاعتزاز بالنفس، ساعة من رؤية أنا وين أنا كذا أنا العنوان الفلاني يعرف هذا الشيء العلوم كلها يتفكر على جان ويشتغل بالبهوة وموجود هذا الشيء كثير موجود وذكرنا بالدرس الماضي السامري مثلا السامري ظل يشوف آثار الملائكة يعني اللي إلى أي مرتبة وصل من إدراك الكليات إذا هو هدني البسيطة الصعبة ظل يشوف فيجد هاي عابر مراحل لكنه بالأخير طاح ليش؟ صار عند احتداد لنفسه أنا أشوف الملائكة أنا اللي وصلت لهذه المرتبة طلع سولف بالآن إلى أن طاح ابن جرة الآن وراح انحرف والقرآن اعتبره من الضالين والعياذ بالله. لذلك لا بد من التفريق بين علم المنطق وبين المنطقي والفاصل بينهما ما هو؟ متى يكون هذا المتعلم لعلم المنطق منطقي فعلا؟ متى؟ عند المراعاة، عندما يراعي أحكام علم المنطق وما تعلمه في علم المنطق فذاك الوقت يسميه منطقي صدق التعميق لا بعد ما في فايدة لأن إحنا علم الاستقلالي العلم اللي يستفاد من عنده إحنا نتعلم علم الفقه حتى نستفاد من علم الفقه الخارج بعد نتعلم المنطق نتعلمته وما تطبقه شيء ما يظل عبارة عن أمور بالذهن يعني ما لأي تطبيقه إذا ما تطبقه إذا ما تطبقه ما لأي تطبيقه فلا لا استقلال له
يعني
شاب ناتج حتى هذا هو مصطلح فكره واحده ايضا هو افصل يعني بالموضوع ان شاء الله هذا التطبيق احنا راح يجينا الذاكره اللي وصلت
بس
بني
نجاوب على
شرح
حتى
ما
نجاوب على
شرح 10 طبعا فعشان كتاب نعطيكم كتاب نقولكم بويا اقروا تعالوا نمتحنكم فيه لا طبعا 10
يعني
10 اكيد 10 لذلك التقرير والمباحثه التهميش على الكتاب انا المفروض عندكم كتب يعني ورقيه حتى التهميش على الكتاب يعني تكتب هنا قانون عرفناه بهذا التعريف حتى نوصل لنتيجه لان مرات تمر على قانونيه لكن اذا انت ما تعرف تعريف القانون ما ذكره تفصيلا تعريف القانون اذا ما تعرفه ما راح نفهم المطلب اذا راح يبقى عندنا شيء تصوري فاحنا بدراستنا نريد يصير عندنا هالامور معلومات تصوريه مو مجرد تصوري لذلك يعني من ناخذ هاي من كل الدروس خاصه في علم الفقه ان شاء الله كذا بعدين تصرفون إن شاء الله تأخذون شرائع هاي العلوم الأعلم الرسالة العملية هاي الأستاذ راح تلقى المصنف راح يشيل حسابي يعني الأستاذ راح يفصل الأستاذ راح يقدم لك مقدمات ويجيب لين تلقى المصنف يعطيك بس النتيجة قبل زين تقعد أنت والنتيجة تعال المقدمات وين إحنا شنو الفائدة إحنا نريد نوصل إلى مرتبة نستنبط الحكم الشرعي يعني يكون المقدمات كلها حاضرة عندنا فكون نتعلم المقدمات نشغلنا أصلا بالمقدمات حتى نستنتج معها نتائج وإذا تلقى بعض المصنفين يقول لك بس النتائج فأنت شغلك وندور بالمقدمات يعني بتعبير آخر إحنا نكون نفكر التفكير كاتب الكتاب إن هذا كاتب الكتاب مطلع عندنا هاي الأمور شلون تفكيره كان تفكيره إنه يعرف شنو قانونية يعرف شنو آلة يعرف كذا يعرف كذا فكون إحنا نفكر مثل حتى نعرف إيش كاتب ولا إذا أنا بس أوقع على الأمور السطحية فما راح نوصل إلى راح بس قراءة للمطالب جزاك الله وإن شاء الله ما راح ما جاي توسع يعني هو يحاول يعني قدر الإمكان ها قلنا الكلي هو الذي له يصح انطباقه على كثيرين وش راح يجينا مفهوم الكلي مفهوم جزء بحث الكليات الخمسة لكن بمعنى مختصر مثل مفهوم الإنسان مفهوم الإنسان مفهوم كلي يصح انطباقه على محمد يصح على انطباقه على حسين ينطبق على يصح انطباقه على مرتضى طالح إن شاء الله فهذه الجزئيات يصح انطباقها على مفهوم الكلي فالمفهوم الكلي هو مفهوم له مصادر متعددة طالح إن شاء الله له جزئيات متعددة وهكذا هاي التفصيلات تجي إن شاء الله ما رد نتوضيرين داعي جدا هسه راح يجينا بالبحث القادم إن شاء الله في مبادئ العلم وموضوع العلم بلي أيوه لا طبعا هسه هاي يا بحث أخذناه البحث والوقفة الرابعة الوقفة الأولى وين حتى جمعون وياي الوقفة الأولى في آلة الوقفة الثانية في الوقفة الثالثة في العشرة الوقفة الرابعة في المراعاة الآن الوقفة الخامسة في التفكير لكن قبل لا نفوت بالتفكير خلينا نطبق العبارة بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الرؤوس الثمانية للعلم وياي تبعوا حتى هذا الحكي سولفنا ونطبقه هنا بالكلام لا يمكن للإنسان أن يطلب شيئا لا يعرفه وهذا تقدم بينا الكلام بالدرس الماضي قلنا الفرق بين الإنسان اللي يشير على بينه والإنسان اللي يشير على من دون بينه كما لا يمكنه الاندفاع نحو ما لم يشعر بمدى حاجته إليه انت اذا ما تدري ان المدينة الفلانية جميلة، المدينة الفلانية بها مزار الامام الفلاني، فرضا فرضا لو انت ما تدري ان مشهد بها الامام الرضا سلام الله عليه، ولو ما تدري ان مشهد كذا جمالها كذا وعذوبتها الله كذا، تروح لها وهي على بعد 2500 كيلومتر من هنا، ما يصير لك تدافع عنها، لكن من عرس الحاجة إلها صار عندك اندفاع. لذلك جاي يصير هذا الكلام: كما لا يمكنه الاندفاع نحو ما لم يشعر بمدى حاجته إليه. حاجة شنو؟ حاجة الشيء. فإذا أردنا أن نحركه، نحرك منه، نحرك الإنسان، يرجع الضمائر مهم. فإذا أردنا أن نحركه نحو هدف ما، علينا أولا أن نعرفه، نعرف منه، نعرف الإنسان على ذلك الهدف، ونوضح له الفائدة المتوقعة من السير نحو ذلك الشيء، وما هي الخطة المرسومة للوصول إلى ذلك الشيء. ولا يختص ذلك بالأهداف المادية المحسوسة، مو بس المثال ذكرنا مثل ذهاب إلى زيارة الإمام الرضا إلى مشهد، بل هو قانون سار جاري في السير المعرفي للإنسان كذلك. فأنت تريد تعلم علم الفقه ليش؟ إذا ما تعرف الحاجة من دراستك العلم الفقه ما يصير لك اندفاع. إذا كثير من الناس ما يندفعون، ما عندهم ما في دراسة علم الفقه، تبقى ياخذ له مسألتين ثلاثة ويدوخ راسه يضل يوجعه ويعوف الموضوع، ياخذ كتاب الطهارة ويعوف البقية، يقول هذا ما عنده معرفة لحاجة، ما يدري إن دراسة العلم الفقه يصحح عباداته. زين إذا ما صحح هذه عباداته فأنت مشكلة، جاي ما تطبق الشريعة، وعدم تطبيق الشريعة إلى أن توصل إلى مفاسد عظيمة إذا ما تطبق هاي الأمور. لذلك الكلام نفس الكلام في كل علم، كنت تعرف الحاجة إليه حتى تصير لك اندفاع، هذا في السير المعرفي. ومن هنا كانت سيرة العلماء السابقين في مختلف العلوم أن يبينوا ذلك، يبينوا ماذا؟ يبينوا الحاجة، يبينوا المفاهيم الكلية لذلك العلم. في مستهل حديثهم حول العلم يتعرف الطالب إجمالا على حقيقة العلم وما يتعلق به، وما هي الفائدة التي يراد تحقيقها من دراسته لهذا العلم أو ذاك، وما إلى ذلك من توضيحات تعرف باسم الرؤوس الثمانية يضعها العلماء في بداية طريق الطالب مباشرة. أول ما يبدأ يشرح بالعلم يقول له هاي الرؤوس الثمانية، اسمعها، اقراها، افهمها، حتى تبع القرر لو تكمل لو ما تكمل. هاي قبل كانت تكمل لو ما تكمل، من هالسلعة لازم تكملها. يضعها العلماء في بداية طريق الطالب ليكون على بصيرة مما يطلب، وبذلك يكون أكثر تشوقا وجدية في طلبه، حتى يصير عنده شوق بالطلب. يجي الفرق بين الطالب اللي يدرس الرياضيات هو يحب الرياضيات اللي يبدع فيها، الفرق بين الطالب اللي يدرس الرياضيات بس يجيب 50 بالامتحان ويعبر المادة، فرق بين الطالب وهذا كنا كلكم أكاديميين، فرق بين الطالب يدرس الإنجليزي حتى يسولف إنجليزي، حتى يسولف انجليزي ويشوف مثلا كذا فيديوهات انجليزيه او ينشر منشورات عن التشيع الانجليزيه، وبين الفرق بين الطالب اللي يدرس انجليزي بس اللي يجيب 50 وينجح ويسمونه هذا. فرق الاول راح يحصل هدف ان شاء الله ويتكلم باللغه الانجليزيه ويصير داعيه بالاسلام باللغه الانجليزيه، والثاني خطيه وقت ما يعرف الرياضه بس يعرف ينجح، يعني ياخذ الخاطر الاول هاي الاختيارات يظل ما يغمض عينه ويوصل بينهم بيتنتج يعني. خيار فرق بين الامرين، الأول عنده حب، عنده شوق، عنده اهتمام بالمطلب، كذلك حاجة بالمطلب العلم البقية. إذا أنت ما تحب الفقه ما راح يصير فقه، إذا أنت ما تحب الأصول ما راح يصير أصول، إذا أنت ما تحب المنطق ما راح يصير منطق، راح تدرس العلم حتى تنجح ويعطونك النتيجة ويعبونك المرحلة الثانية وفيه ما لا يعني، أو تدرس المنطق حتى تنجح في امتحان زي اثنين ويصير عندك راتب. هذا هدف، هذا مو هدف طالب العلم، يعني تكون طالب العلم أهدافه عالية، يعني تكون تنافس بالأهداف مو تنافس بالنزول، بس بالصعوبة، ليكون على بصيرة مما يطلب، وبذلك يكون أكثر تشوقا وجدية في طلبه وحركتنا والعلم. والرؤوس الثمانية عبارة عن تعريف العلم، واضع العلم، موضوع العلم، مبادئ العلم، مسائل العلم، الغاية من طلب العلم، مرتبة العلم بين العلوم، المنهج المتبع في تحقيق مسائل هذا العلم وفائدتها، أنها تعطي الطالب تصورا إجماليا عن العلم الذي هو بصدد دراسته. الأمر الأول تعريف العلم، يعني شنو تعريف منطق؟ علم المنطق مباشرة طب التعريف الصلاحي، علم المنطق آلة قانونية تحسم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ في التفكير. احنا قلنا عن الوقع، عن الوقوع بالخطأ في التفكير، ليش؟ لا مو صحيحة هي، لكن يعني بلاغية، ان شاء الله تاخذون علم البلاغة، يقول في الخطأ في التفكير يعني حرفين جر
اثنين متشابهين يقول ثقيلة على التعبير في الخطأ في التفكير، بينما بالخطأ في التفكير أخف يعني تكون بلاغية، وإلا هي طبيعية يعني العبارة ما بها خطأ نحوي أو كذا، لا قضية بلاغة. ولنقف قليلا عند مفردات هذا التعريف لنستجلي ما هو المراد منها. أولا آلة القانونية، احنا فصلنا فرقنا بين آلة فصلنا قانونية، لا هو زي ما حنا طلعت في مجموع، ويعني بها الميزان العلمي الكلي، الميزان يعني الأحكام، الميزان شنو هو الحكم، بمعنى أن علم المنطق عبارة عن قواعد وضوابط شنو كلية يقينية بديهية أو قائمة على بديهيات ليس للذوق أو للاستحسان الشخصي مجال فيها. ما خصصت هذه الجزئية راح تجينا سؤال قدام، يعني قضية البديهيات والأحكام المعتمدة على بديهيات تحسم مراعاتها. العصمة هي أهم جمع بين العصمة والمراعاة، العصمة هي المنع، فإذا أريد الفكر البشري أن يعصم عن الخطأ في تفكيره لا بد أن يتوفر على أمرين، أولهما معرفة القواعد، كنت تعرف القواعد المنطقية، كنت تعرف القوانين، وثانيهما مراعاة ما عرفت، مراعاة ما علمت، العمل بالعلم، وثانيهما مراعاة تلك القواعد باستحضارها وتطبيقها بشكل صحيح عند التفكير. وهذا أمر طبيعي في أي قانون طبي أو رياضي أو وضعي، مدرب فريق من الفرق الرياضية حط لهم خطة وسوى لهم أنت رأس حربة وأنت مدافع وكذا، وطبوا للعبة وجماعة كيفهم سوى المدافع يلعب مهاجم، وهذا سبق من شو الفائدة يعني، راح التخطيط كله وراح أو وضع في الطبيب مثلا أو المهندس أو السيارة اللي لم يعرف القانون، هم عرفوا الخطة وعرفوا لها وسمها قدامهم باللوحة الرجال، بس هم طبعوا عفوا الخطة كلها ولعبوا فيهم يعني يأخذون 10 دوار أخرى. لم يعرف القانون بنحو متقن أو لم يراعي تطبيقه، فمن الطبيعي أن يقع في الخطأ. ليش وقع في الخطأ؟ يعني ما راعى التطبيق وعرف القوانين، عرف الخطة بس ما راعى الخطأ، ما راعى قوانين، فطبعا يضيع من الخطأ دون أن يمس ذلك بعصمة القانون واستقامة. زين نجي نقول المشكلة بالمدرب، قيلوا المدرب ظن شو؟ لا هو المدرب ما درجة ما عنده مشكلة، المشكلة خلنا نحلف عن المنطق، لأن المنطقية يطيحون بالخطأ، قلنا عمشين من المنطق بريء المنطق معنا، هم دول ما تلقون عن المنطق. وهم وتنبيه، بناء على ما بينا يندفع ما توهمه البعض من عدم جدوى القواعد المنطقية. بعضهم قالوا تابع ما كفاية المنطق اللي ما تفهم الفهم، قلنا عم على كيفه، حيث إنها لم تعصم أصحابها الفلاسفة ليه؟ يقول ما عصمت أصحابها الفلاسفة المنطقية عن وقوع الخطأ بالفلاسفة المنطقية، دمرونا دمها الفلاسفة المنطقية، جابونا السؤال مدري مين جابونا بيها، جابونا علم المنطق جابوا عصمهم، قلت أبوي على كيف. لأننا نقول إن العصمة للقواعد المنطقية لا للمناطق والفلاسفة، العصمة للقواعد المنطقية مو للمناطق والفلاسفة. إحنا ما طلنا، إحنا مو معناها فلان من البشر تعلم علم المنطق معناه صار معصوم، لا ما أقول هذا، نقول إذا طبق القواعد المنطقية صار معصوم من خطأ في التفكير، هذا نقوله، ما نقول من لا ما يجعل يصير معصوم، لا بالتطبيق. لأننا نقول إن العصمة للقواعد المنطقية لا للمناطق أو الفلاسفة، فمن لم يحكم أو لم يراعي هذه القواعد يقع في الخطأ لا محالة. هذه ثلاث أربعة مباحث في التعريف، بقى المبحث الخامس، ماذا ينلحق لو ما لحق؟ إيه خاف تعبت شوي، يلا باكر إن شاء الله نترك المبحث التفكير، مبحث مهم همات، أنا كان مقرر أن نأخذه هو واضع العلم، لكن إن شاء الله على باكر شوي اليوم شوي فصلنا أكثر قطينا شوية، بس الدروس القادمة راح نسرع أكثر حتى نأخذ مادة، إحنا نريد نكمل المادة 20 درس إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين.